على اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعن سيد رجب.
أنهينا بحمد الله عز وجل الكلام في الأصل. الكلام في الأصل شنو؟ اللفظي. واتضح أن الشيخ الآخوند لا يرى جواز التمسك بإطلاق الصيغة، لأن التقييد غير ممكن والإطلاق شنو؟ لا ينعقد. اللهم إلا من خلال فكرة ثانية، فكرة الإطلاق شنو؟ مقام ذاك بطلب ثاني، وهو طريق جيد. بس احنا قلنا لنا تعليق صغير على ما ذكره في الإطلاق اللفظي، بس هذا تعليقنا الصغير يحتاج الى ان نستذكر فذلكة كلام، فذلكة مطلب الشيخ الآخوند، روح كلامه مختصرة. ما أدري شو أقوله حتى حينئذ نعلق. هو قال التقييد غير ممكن، تقييد بقصد الامتثال. لماذا على هذا؟ أي تسلط الأضواء على هذا حتى التعليق يأتي، لأن المكلف لا يمكنه آنذاك شنو؟ لا يمكنه آنذاك شنو؟ قطية. بعد شنو المكلف قطية؟ آنذاك لا يمكنه شنو؟ لا يمكنه شنو؟ المحذور الذي ذكره امتثال. لأن لما يريد يشيل إيده إلى شحمتي أذنيه يقول أصلي صلاة الظهر بقصدي أمرها. انت لي يواش واسلك من في إيدك يواش يواش بقصدي أمرها، عشان أمر ما بها هي بقصدي أمرها. إذا الأمر متعلق بمن؟ بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال. وأما ذات الصلاة ليس فيها أمر حتى تقول أأتي بذات الصلاة بقصدي. هذا الذي ذكر الشيخ الآخوند لو لا، هذا الذي ذكر التقييد أكرر بقصد الامتثال، التقييد المتعلق متعلق الوجوب بقصد الامتثال ما ممكن. فإذا ليش ما ممكن؟ لأنه آنذاك يتعذر على العبد ماذا؟ الامتثال. فإذا التقييد بقصد الامتثال ما ممكن، فالإطلاق ما يمكن التمسك به. احنا شوي وقفنا هنا، شوي هنا نريد نوقف. لنا تعليقان. الأول قال ذكر قدس سره ان المكلف لا يمكنه الامتثال اذ لا امر، اذ لا امر بما؟ بذات الصلاة. ونحن نقول إن الأمر بالصلاة المقيدة أمر جزما بذات المقيد. فإن روح الأمر ترجع إلى الإرادة، ومن أراد المقيد فقد أراد ذات المقيد المشتركة. بين المطلق والمقيد. ولكن يريد إلى جنبها، ولكن يريد إلى جنبها ماذا؟ القيد. والوجدان قاض بذلك. فإن من أراد الدار الوسيعة فقد أراد ذات الدار. ما أراد بعد شنو؟ إيش أراد؟ سعتها. ولا يمكن لشخص أن ينكر هذا الوجدان. ويقول كلا أنا لا أريد ذات الدار. تقدر تقول؟ وهكذا من أراد الزوجة الجميلة فهو يريد ذات الزوجة ويريد جمالها. لا أن ذات الزوجة لا يريدها، فهناك إذن إرادتان غايته مترابطتان وليستا مستقلتين، كما هو الحال في باب الأجزاء. فإن كل جزء مراد، غايته الإرادات مترابطة. وأنا مرة قلت عليكم دائما الاحتفاظ بوجدانكم، فإنه نعمة ذخيرة. وهو رأس المال. في مقام المناقشة والتفكير وحيث نحن نشعر بوجداننا، أن إرادة المقيد إرادة لذات المقيد وإرادة للقيد. فنرفض آنذاك ما أفاده الشيخ الآخند من استحالة الامتثال ونقول له إن الامتثال ممكن، لأن الله عز وجل حينما يريد الصلاة المقيدة بقصد الامتثال فهو يريد حتما ذات الصلاة، غايته بإرادة مرتبطة بإرادة القيد، ومرجع الأمر كما قلنا في روحه علما إلى الإرادة. أي لا تعترض علي، ما أنت تعترض علي، أي لا تعترض علي وتقول كلامك وجيه في مسألة الإرادة، ولكن نحن نريد أمرا، نحن نريد أمرا، نريد أمرا ديما بالصلاة، لنقصد امتثاله ولا تكفينا المعدر شنو تكفينا ولا تكفينا شنو الإرادة. لا تعترض علي بهذا فإني أجيبك، بأن الأمر في روحه عبارة عن من؟ عن الإرادة. هذا كله أولا. وثانيا يعني أقول وحدة مطلوب أكو في مقام الصياغة، لكن أكو تعدد مطلوب في مقام شنو الروح. لما انفرد واحد يقول أنا أريد الرجاء، الدلال يقول له أنا أريد الدار، شوف لي إياها رجاء، الدار وسيعة، دار قريبة أريدها من الحارة من الحضرة، لفظا أبرز ماذا في الحقيقة؟ كم مطلوب عدة؟ مطلوب واحد، هو شنو الدار القريبة، لكن روحا وواقعا شنو يريد؟ ذات الدار، لكن مو بإرادات مستقلة، ذات الدار يريدها ويريد ماذا؟ القول. المراد والمطلوب واحد صيغة وشكلا، ولكنه متعدد شنو؟ روحا وواقعا، لذا كان متعدد كفان. هذا كله أولا. وأما ثانيا تنزلنا عن هذا، ونقول بصحة المحذور الذي ذكره الشيخ الآخر، ولكن مع ذلك لا نسلم بالنتيجة التي انتهى إليها. الله أكبر، هذا هو غريب. سلم بالمقدمات وبدليله، لكن النتيجة ما تصير، هاي تناقض، هاي شلون يصير، هاي شلون يصير، مضحك للفكرة. نعم هكذا نقول، والوجه في ذلك ان مسألة التمسك بالإطلاق مسألة عرفية، وليست فقهية ولا فلسفية. وحينما نريد أن نتعامل في هذه المسألة فعلينا أن نلاحظ، هل يمكن التقييد عرفا؟ ولا أقول شنو دقة، وهل يمكن الإطلاق عرفا؟ فإذا أمكن عرفا صح لنا التمسك بالإطلاق آنذاك، حتى وإن قالت الدقة والفلسفة ما أدري شنو، إن التقييد غير ممكن لأنه يلزم كذا محذور وكذا محذور وكذا إلى آخره. والنقطة في ذلك ما أشرنا إليه وأن الإطلاق ومقدمات الحكمة قضايا عرفية، فلا بد العرف يرى، ترى هاي مسألة مهمة هذه، فلا بد العرف يرى إمكان التقييد والإطلاق. دون الدقة إذا قبلنا بهذا المطلب نضم إلى ذلك مقدمة ثانية، وهي أن العرف يرى إمكان أن يقول الآمر شنو يقول صلي بقصد الامتثال، وأنت بوجدانك قبل أن يتكلم الآخر كنت تعتقد بمن؟ كنت تعتقد بمن؟ بإمكان ذلك. وما ذلك إلا لوجدانك العرفي السليم. التقييد ممكن عرفا وإن لم يمكن دقة، سيكون بالتبع الإطلاق شنو؟ سيكون بالتبع الإطلاق شنو؟ ممكنا أيضا. ثم أضم إلى ذلك مقدمة ثالثة، شوف هذا الرد في المقدمة دي، ثم أضم إلى ذلك مقدمة ثالثة، وهي أن المشرع المقدس أو الأقدس هل نتعامل معه في مقام التمسك بالإطلاق والتقييد معاملة الإنسان العرفي أو معاملة شنو قولوا ياي الدق الفلسفي؟ ها إنه وإن كان فوق الدقة والفلسفة، ولكن في موارد الإطلاق والتقييد لابد وأن نلاحظه بما هو، بما هو شنو؟ عرفي. وليس بما هو دقي. لأنه يتعامل مع العرف والطبع العام من الناس. ولا يريد التعامل مع صاحب الكفاية وأمثاله من المدققين. هذا الجواب الثاني أهم من الجواب الأول. لأنه نخرج من خلاله بقاعدة أساسية مهمة. وهي أن النتائج الدقية لا ينبغي الالتزام بها دائما، بل لابد من التعامل مع المشرع احيانا، ما اريد اقول دائما، ما ادري لان المجالات ترى تختلف. اخوتي وعزتي، كما في مورد التمسك بالإطلاق والتقييد في هذا المجال أنا قاعد أحكي، في بقية المجالات ما أدري، لعله كلامنا شيء آخر يصير. الآن أقول ما أدري واقعا، معاملة الإنسان العرفي وليس معاملة الإنسان الدقي. هذا ما أردنا ذكره في مقام التعليق. ولنرجع مولانا ايش قاعد تقولون؟ يعني انتم تردون تجاوبون جواب ثالث غير اللي انا بينته. هذا جوابكم الثالث شنو؟ مدفوع، لانه في الحقيقة صحيح الاحكام والوجوب هو امر ماذا؟ اعتباري، لكن راح يعد هذا الامر الاعتباري شنو الى محذور حقيقي. المحذور الحقيقي شنو هو الذي راح يعد اليه؟ يعني اذا اعتبر المولى الوجوب منصب على الصلاة المقيدة راح يؤدي الى محذور حقيقي شنو؟ ما اقدر اشيل ايدي واقول اصلي صلاة الظهر بقصد امرها، راح يؤدي الى هذا المحذور الحقيقي. اذا ذاك الذي تتفضلون به من ان الوجوب امر اعتباري صحيح سليم مقبول، لكن ما الى ربط كلامنا. صاحب الكفاية يقول راح يؤدي هذا الاعتبار الى محذور حقيقي، فأنت لما تجي تجاوب يقول له ما يأتي إلى هذا المحذور الحقيقي، ما إلى معنى شنو بعد تقول له أنه أمر اعتبار أو كذا أو يقول أنا ما أسلم من أول أمر اعتبار. ولنرجع إلى صلب الموضوع. إذا فرض الإنسان التمسك بالإطلاق اللفظي أو لا أقل بالإطلاق المقامي، شفانا وحكمنا آنذاك بمن؟ وحكمنا آنذاك بمن؟ التوصلية؟ أي أن قصد الامتثال ليس بمعتبر، قصد القرب ليس بمعتبر في الواجب. أما إذا أنكرنا كلا الأطلاقين فالمرجع هو الأصل العملي، ونتكلم تارة في الأصل العقلي أي ما يقتضيه حكم العقل، وأخرى في الأصل الشرعي. وقبل الدخول في صميم البحث نذكر مقدمة توضيحية، قد أشرنا إليها في بعض الأبحاث السابقة، وهي أن الشك بين الأقل والأكثر له حالتان، حالة الأقل والأكثر الاستقلاليين وحالة الأقل والأكثر الارتباطيين. مثال الأول، ما إذا شك المكلف أنه مشغول الذمة بصلاة واحدة أو بصلاتين، ولو أتى بصلاة واحدة وكان مشغول الذمة واقعا بشنو بصلاتين، فرغت ذمته بمقدار صلاة واحدة، وهذا ما يصطلح عليه بالأقل والأكثر الاستقلاليين. أي هما استقلاليان، أبين لك منشأ التسمية، في مقام الامتثال. فامتثال الأقل لا يتوقف على امتثال الأكثر. ومثال الثاني، ما إذا شك في أجزاء الصلاة وأنها تسعة من دون السورة. أو عشرة يعني مع السورة. فلو أتى المكلف بتسعة وكان الواجب واقعا عشرة لم يقع الامتثال بمقدار شنو تسعة. بل الامتثال رأسان، وهذا يعني أن امتثال الأقل مرتبط بما بامتثال الأكثر. وكل شك في الجزئية أو الشرطية هو يرجع علما إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين. يعني أن هناك ترادفا بين أقل وأكثر ارتباطي وبين شنو الشك الجزئية أو الشك الشرطي. إذا كان صعب علي هذا التعبير أقل وأكثر ما يبقين هذا هم يبقين هم كبير إيه زايد بدل شكوبي 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 شك في الجزئية أو الشرطية. وقد اتفقت الكلمة في موارد الاستقلاليين على شنو جريان البراءة عن الزائد المشكوك. فالتسعة معلومة الوجوب، الصلاة الواحدة معلومة الوجوب، فيلزم الإتيان بها، والزائد عليها حيث هو مشكوك الوجوب، فتجري البراءة شنو؟ فتجري البراءة عنه. هذا متفق عليه ما في كلام. وأما الأقل والأكثر الارتباطيان يعني ممكن بدلنا شك في الجزئية والشرطية، هي شك في الجزئية والشرطية، فقد وقع معركة معركة عظمى. الآراء ثقيلة بجريان البراءة عن الزائد كما في شنو الاستقلاليين، وقيل بلزوم الاحتياط. أي لزوم الإتيان بالعشرة بالأكثر هذه المقدمة الذي أردت تمهيدها. وبعد ذلك نعود إلى صميم البحث. ونطرح التساؤل من جديد. ونقول التساؤل مهم، ترى اطرحه حتى تكون واضحه، خلي الصيحه تقدر تجاوب. هذا واحد بعض مرات ما يعرف يجاوب ليش، سؤال ما واضح عنده بشكل جلي. إذا شك في أن قصد القربة معتبر أو لا، فهل يلزم الاحتياط عقلا او يحكم فيما كلامه في العقل الشرح جل بعدين او شنو او يحكم بالبراءة؟ والمورد هنا من موارد شنو شقولا اقل اكثر هذا ايه اقل اكثر والمورد من موارد الأقل والأكثر الارتباطيين، فإن تسعة أجزاء معلومة الوجوب لنا من ركوع وسجود وقيام وتشهد وإنما نشك في جزء جديد وواجب جديد وهو مولانا. وهو مولانا، وهو مولانا شنو؟ قصد القربة. إنه شك في جزئية جزء جديد، مع معلومية جزئية شنو؟ فالمورد من موارد الأقل والأكثر شنو؟ الارتباطيين، لأن كل شك جزئية يرجع للأقل والأكثر ارتباطيين. ولكن حتى لو قلنا بالبراءة في سائر الموارد، ففي موردنا نقول يحكم العقل بالاحتياط. سبحان الله سبحان الله لا إله إلا شيء. ليش؟ لماذا؟ ما الخصوصية؟ حتى لو في سائر الموارد في مسألة الأقل والأكثر ارتباطيين قلنا بمن؟ قلنا براءتين، والعقل يحكم بالبراءة. في موردنا نحكم بالاحتياط. الله أكبر. ليش؟ والنقطة الفارقة هي أنه في بقية الموارد نشك هل تعلق الوجوب الشرعي وامتد علما الى السورة مثلا او لا، اي الى الجزء العاشر او لا؟ فالشك شك في اصل التكليف. أي أن الجزء العاشر تعلق به التكليف أو لا؟ فالتسعة تعلق بها التكليف جزماً حتماً يقيناً لمولانا، ولكن هل امتد الوجوب إلى الجزء العاشر أو لا؟ سيكون المورد من موارد الشك فيما لأصل التكليف بالجزء العاشر، فيحكم العقل بما بالبراءة، إنه أمر وجيه. وهذا بخلافه في مقامنا. فإنه يجزم بأن الوجوب لم يتعلق بقصد القرب، والله بالله كالله. أشوف لقصد القرب ما ممتد، ما متعلق، قطع أكو بالعدد. لماذا؟ لفرض أنه يستحيل تعلق ال... أثبتنا ولا ما أثبتنا فيما سبق هذا ولا لفرض استحالة تعلق الوجود بقصد القربة للمحاذير للمحذور المتخدم. احنا باهين على هذا الشيء، يعني الآخون باني قد نفسكم احنا على مبدا الآخون. فالوجوب لا يحتمل ثبوته علما لقصد القربة حتى يكون المورد من موارد الشك فيما في تعلق الوجوب، كي يحكم العقل بما بالبراءة. بل الوجوب متعلق جزما جزما حتما حتما بما بتسعة أجزاء، يعني ما عدا قصد القربة. ولكن يشك في سقوطه لو أتي بالتسعة رغم تعلقه بالتسعة. سبحان الله، لاحتمال أن الغرض صنف غرض أم المطلب إن شاء الله، لاحتمال أن الغرض من وجوب التسعة صنف غرض لا يحصل إلا بما بقصد القرب. فالمورد إذن ليس من موارد، فالمورد إذن ليس من موارد، فالمورد إذن ليس من موارد. الشك في تعلق التكليف، بل نجزم بتعلق التكليف الأقل ولم يتعلق بالمشكوك وهو قصد القرب. أي إن المورد من موارد الشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم. وبكلمة أخرى، المورد من موارد الشك في سقوط التكليف المعلوم. فالتكليف يعلم بتعلقه بالتسعة، ولكن يشك في سقوطه لو أتي بالتسعة من دون شنو؟ قصد القرب. والعقل في مثله يحكم بمن؟ بالاشتغال، لأنه يحكم بالبراءة لو شك في أصل تعلق التكليف، لا ما إذا علم بالتكليف وشك في من؟ وشك في من؟ في سقوطه. فإن الشك في السقوط التكليف المعلوم مجرى لل مجرى علما بالاشتغال عقلا، كمن دخل عليه الوقت فقط صلاة الظهر. مثل بعض الناس يقعد ويتغدى، هذا صلاتك هو وأول صلاة، أول صلاة يصلون واتبقوا خيرات. هذا في الحقيقة تأخر عن الصلاة جند عن ثواني وقلة اهتمام بمن بالدين، خصوصا احنا اهل العلم احنا عجزنا في الحقيقة بهذه القضية. حتى لو كنا في مجلس جماعة جالسين أذن المؤذن، يا الله صلاة صلاة مقدم علينا على كل شيء. لكن لو فرض إنسان صار العصر صاع تاسع بالخمسة بالستة، شك صليت أنا وما صليت، صليت أنا وما صليت، ما بعدنا قبل الخروج عن الوقت، ولا داخل الوقت، خمسة تاسع بالخمسة مثلا قبل خروج الوقت، شك صليت وما صليت. هنا شنو العقل ماذا يحصل بالاشتغال عن هذا الشكل؟ امتثال التكليف في سقوط التكليف، تكليف قد من حدثه تشك امتثاله وسقوطه، تحكم العقل بالاشتغال. موردهم من هذا القبيل وموردنا كذلك. التكليف يعلم بتعلقه بالتسعة، يعني من دون شنو قصد القرآن، يعني يستحيل تعلقه بقصد القرآن، لكن يشك في سقوطه لو أتي بالتسعة من دون قصد القربة، فالعقل يحكم بالاشتغال لهذه النقطة في موردنا اللي بها يختلف عن سائر موارد الأقل والأكثر ارتباط. انتهى بس على فهرس حتى أطبق خلاصة ما أفاده قدسة الروح. إذا نريد نبين المطلب الآخر، مطلب الشيخ الآخر لب اللباب، كيف نبينه؟ أفاد قدس سره إن العقل يحكم في مسألة قصد القربة لو شك في اعتبارها، يحكم بمن؟ بالاشتغال. حتى لو حكم في مسألة الأقل والأكثر، يعني في مسألة الشك في الجزئية والشرطية، حكم بمن بالبراء، لأنه هناك يشك في تعلق التكليف بمن، هناك يشك في تعلق التكليف بمن بالجزء الزائد المشكوك، فخلافه في والعقل وربما يحكم بالبراءة هذا، وهذا بخلافه في مقام، فإن التكليف متعلق بالتسعة جزما بالأقل جزما، إذ المفروض أن الزائد لا يمكن تعلق التكليف، التكليف متعلق بالأقل ولكن يشك في سقوطه لو أتي بالأقل من دون قصد القرب. وواضح ومن الواضح ان العقل يحكم بالاشتغال في موارد شنو؟ في موارد الشك في سقوط التكليف بعد العلم بثبوته، طبق العبارة زين. فاعلم هذا هو البيان الاصل العقلي، انه لا مجال ها هنا، يعني في عند الشك في اعتبار قصد الفرض إلا لإطالة الاشتغال. حتى لو قلنا ولو قيل بإطالة البراءة في مورد شنو؟ في الجزئية والشرطية، يعني أقل أكثر في بعضية، هذه موردنا من عندنا، موردنا من ذلك، لأنه في مقالنا نشوف في اعتباري شنو هذا الشيء العاشر وهو قصد القرض، هم أقل وأكثر في بعضية موردنا. حبالي حتى لو قيل ولو قيل بإصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين أقل وأكثر السباطيين، وذلك النقطة الفارقة شنو هي؟ ليش ليس موارد؟ حتى لو قلنا بالبراءة في مرة نقول بالاشتغال، يقول موردنا السبب هذا، وذلك لأن الشك ها هنا في موردنا. ليش هاي تبرع مني؟ ليش في أصل تعلق التكليف بالجزء العاشر؟ مفروض والله ما يمكن تعلقه، مفروض والله متعلق التكليف بالتسعة فقط. الشك السقوط، لأن الشك ها هنا في موردنا، يعني في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم. التكليف المعلوم شنو هو؟ هو تعلق بما تعلق التكليف بالتسعة، هذا معلوم. بشك في الخروج عنه لو أتينا بالتسعة من دون خز القربة. من الواضح مع استقلال العقل، يعني ومن الواضح العقل يستقل في أمثال ذلك بلزوم الخروج عن العهدة. إذا ما نتمكن نتمسك بما بقاعدة قبح العقاب هنا، نقول بيان أكوخ وبيان موجود مفروض على أنه ما بالتكليف متعلق بالتسعة، والعقل فيه يدلك يكون تخرج عن عهدة التكليف فلا تخرج إلا بالعشر. بعد ما إلى ما هذا بيانه، هو هذا بيان قاعدة قبح العقاب بلا ما يمكن. قاعدة قبح العقاب بلا بيان فرع عدم البيان، وهنا بيان فرع عدم البيان، وهنا بيان حتى شنو هو البيان؟ التكليف متعلق بالتسعة، العقل فيه يقول لك مع العلم بتعلق التكليف والشك في سقوطه يلزم بمن؟ يلزم من احتياط. وعد شنو هذا بيان؟ تكليف احسن من هذا البيان بعد؟ فلا يكون العقاب مع الشك فيه، يعني شو مع الشك فيه؟ يعني عدم احراز الخروج عن عهد التكليف هذا. لا يكون عقابا بلا بيان. والمؤاخذة عليه على التكليف ما يكون بلا برهان. اوه تدني زائد بعد شنو هاي؟ ايش يقول لنا هاي حط التفسير وتعال شنو؟ حط التفسير. ضرورة أنه بالعلم بالتكليف، حتى ما دام علمت بالتكليف متعلق بالتسعة، تصح المؤاخذة على العقوبة على المخالفة إذا خالفته ما ما امتثلت. يا بادي إذا ما امتثلت يعني شك في سقوطه إذا أتيت بالتسعة، تصح المؤاخذة على المخالفة يعني شنو؟ يعني عدم الخروج عن العهدة، هذا إذا كنا عطى التفسير. لو اتفق عدم الخروج عنها عن العهدة بإتيانك للتسعة بمجرد الموافقة بلا قبض القرض، بمجرد الموافقة عن شنو؟ يعني بالإتيان بالتسعة اللي هي موافقة علما للتكليف، هي متعلقة بالتسعة جزما. بس لما تأتي التسعة وافقت جزما، لكن شوف في سقوطه من دون قبض القرض. هنا هذا هو بعد بنفسه، وهذا بيان بعد. بعد ما له معنى تقول هذا مال عقاب بلا بيان. وهكذا الحال في كل ما شك فيه دخله في الطاعة والخروج به عن العهدة، كل قيد من هذا القبيل الذي نحتمل مدخليته في الغرض وعدم احتمال أنه تعلق به التكليف، لا يمكن تعلق كما في موردنا، أو نية الوجه مهجي، نية التمييز مهجي، هذا الحكي يجي بها، يعني فيه موارد العقل يحكم الاشتغال. وهكذا الحال في كل ما شك في دخله في الطاعة، يعني في الخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره في المأمور به، لا يمكن اعتبار أخذ في المأمور به يعني يتعلق بالتكليف، هذا هنا العقل يحكم الاشتغال، لأنه يصير المورد من وراء الشك في سقوط التكليف المعلوم. مثل من هذا الذي هو شنو قال؟ وهكذا الحال في كل يبين نفر المثال غير موردنا غير قصد القربة، يقول كالوجه كنية الوجه إنها ما يمكن تعلق التكليف بها، لأنها فرع الأمر، نية الوجوه فرع تعلق الأمر حتى عنو الوجوه. والتمييز نية التمييز، نية التمييز عن شنو؟ مهم وضع كلام، نية التمييز لازمة، ولا يعني يكون واحد يميز بين الأجزاء المستحبة وبين الأجزاء، يعني لما نصلي يكون تعرف يا هو الواجب يا هو المستحب. أما تقول أنا أجيب من دون تشخيص للواجب والمستحب، مثل سبحانيات ثلاثة أجيبها، ما أدري الواجب سبحانيات ثلاثة يفرد وحدة كافية، ما أدري فعلا خل أجيب ولو من دون أن أميز أنها واجبة أو مستحبة، أو قنوت أجيبه وما أدري أنه واجب أو مستحب، هذا لا أقول شيء هكذا كلام أنه نية التمييز لازمة أو لا. هذه نية التمييز فرع الأمر، يعني يكون أكو أمر حتى يمكن آنذاك تمييز الواجب عن المستحب، أما إذا أمر بعد ما موجود ما يمكن تمييز بين الواجب والمستحب، لأنه عند عدم الأمر لا وجوب ولا ندب، لابد أن يكون هناك واجب وهناك مندوب حتى تميز بين الواجب والمندوب، وذلك فرع الأمر. نية التمييز فرع وجود الأمر، وكل ما كان فرع وجود الأمر لا يمكن أخذ فيه متعلق الأمر في رأي الآخر. يعني يلزم محذور شنو؟ محذور يو الدور الذي هو ذكره وبعدين تراجع عنه، هو محذور استحالة الامتثال، ما تقدر تشيل ايدك الى اخره. فالخلاصة اتضح على انه العقل يحكم بالاشتغال، ليش؟ لاجل على انه التكليف معلوم لكن يشك في سقوطه بالاتيان به من دون قصد القضاء، فيما يشك في السقوط العقل يحكم بالاشتغال. تتمة الحديث الى يوم السبت ان شاء الله. اللهم صل على محمد.